الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. تقدم من شيخنا الأعظم الأنصاري القدس سره الشريف أنه يوجد دليلان على الحكم الأول في مسألتي، الحكم المشهور الذي ادعي عليه الإجماع أحيانا، دليلان يدلان على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا. الدليل الأول دليل صاحب الرياض، صاحب الرياض الذي بنى هذا الحكم على أساس التنافي، التنافي بين الوجوب وبين الأجر، بين الإخلاص بعبارة أدق، بين الإخلاص المعتبر في الواجب وبين الأجر. المصنف وإن كانت حقيقة هذا الدليل تامة عنده، حق هذا الدليل تام عنده، لكن مشكلته أن هذا الدليل بينه وبين المدعى عموم وخصوص من وجه. الدليل الثاني يعتمد عنصر الوجوب والتملك، الدليل الأول اعتمد عنصر الإخلاص والقربة، الدليل الثاني اعتمد عنصر الوجوب، عنصر التنافي بين الوجوب والتملك، الملكية النابعة من الإجارة لا يمكن أن تنسجم مع وجوب الواجب. إذن هناك الإخلاص ما ينسجم ويا الإجارة، هنا الوجوب ما ينسجم ويا الإجارة. كان هذا الدليل الثاني، لكن هذا الدليل حقه متام، حقيقته باطلة، متام هذا الدليل. إذن ماذا نفعل؟ المصنف يقول أكو دليل ثالث وهو الإجماع المدعى المنفى. هذا الإجماع أفضل الأدلة، هذا الإجماع يشمل جميع الأفراد ولا يشمل غيرها، بعكس الأدلة الباقية، بعكس مثلا الدليل الأول اللي هو تام لكنه أعم وأخص من وجه. هذا الإجماع أفضل من الدليل الأول، ولكن هذا الإجماع هل هو تام أو غير تام؟ هذا الإجماع المنقول في الحقيقة بصريح العبارة بشكل تام لم يذكره إلا المحقق الكركي، وذكره في واحدة من المصاديق وهو مصداق أخذ الأجرة على القضاء، على عفوا أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح، هناك ذكر تعليم صيغة النكاح ما بها خصوصية لأنها واجبة. وأما أبو المسالك ادعى الشهرة، وأما المحقق الأردبيلي أشار إلى الإجماع لكنه أشار بنحو الاحتمال، قال كأن وجهه الإجماع. إذن الذي ادعى الإجماع صريحا هو شيخنا الكركي رحمه الله. وحينئذ ما هي القيمة العلمية لهذا الإجماع؟ المصنف من حيث الكبرى ما عنده مشكلة، الإجماع حجة. القيمة العلمية يعني من حيث الصغرى، أكو إجماع لو ما أكو؟ المصنف يقول ماكو إجماع، هذا إجماع موهون لوجود القول المخالف حكاية وتحصيلا. حكاية ينقل عن أربعة من علمائنا وجود القول المخالف، ينقل عن صاحب الشرائع، عن المحقق الحلي يعني، عن العلامة أيضا، وينقل أيضا ينقل عن جماعة آخرين، وينقل يقول يكفيك أن تلاحظ وتنظر، ينقل عن الثالث، ينقل عن سيد الطباطبائي في المصابيح أظن، رابعا يكفيك أن تنظر إلى المسالك حتى تشوف الحكاية عن الأقوال المخالفة. هذا من حيث الحكاية. وأما من حيث التحصيل يقول أنا المصنف وجدت لكم مجموعة أقوال مخالفة ولو في بعض مصادق هذه المسألة، الشيخ المفيد يخالف فإنه يجوز أخذ الأجرة على القضاء، الشيخ الطوسي في النهاية يخالف، يجوز أيضا، هذا نفس المصداق. القاضي ابن أبن البراج في المهذب أيضا حكيت عبارته، أنا شفت العبارة وهو يخالف، يجوز أخذ الأجرة على القضاء. جماعة آخرون أيضا وجدتهم يخالفون، يجوزون أخذ الأجرة على القضاء، ولكن في بعض الحالات، في حالتين، مع عدم التعين أو مع التعين والحاجة إلى الأجرة، حاجة القاضي وفقر القاضي، هاي أربعة. خامسا الفخر، فخر الدين نجل العلامة في الإيضاح يخالف، فإنه يفصل يقول الواجب إذا كان تعبديا عباديا حرمت أخذ الأجر، حرم أخذ الأجر، سواء كان إذا كان الواجب عينيا، عفوا، إذا كان الواجب عينيا حرم أخذ الأجر، سواء كان عباديا أو توصليا. أما إذا كان كفائيا، إذا كان كفائي وعبادي أيضا يحرم أخذ الأجر. نعم، إذا كان كفائيا توصليا جاز أخذ الأجر. إذا مفصل، فخر مفصل. لكنني وجدت الكركي رحمه الله قد جلس القرفصاء، قد جلس القرفصاء أمام الفخر، قال له يا فخر أنت مشتبه، أنت مشتبه، يوجد إجماع، أنت كلامك هذا يخالف نص الأصحاب. المصنف يقول لا يا أيها المحقق الكركي، اسمح لي، فإن الفخر أعرف منك بعبارات الأصحاب. شوف عبارة أبوه، شوف عبارة خال والدة المحقق رحمه الله، تجد الخلاف بشكل واضح في المسألة. ولذلك صاحب المصابيح سيد الطباطبائي، سيد محمد مهدي بحر العلوم، ذهب إلى نفس ما ذهب إليه الفخر في الإيضاح، فهو من المفصلين أيضا. إذن الإجماع موهون، فهذا الدليل الثالث أيضا يسقط من بين أيدينا. خلي أطبق هذا النقطة. قال وبالجملة فلم أجد دليلا على هذا المطلب، أي مطلب حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا في كل أفرادها، عينية وكفائية، عبادية وتوصلية، لم أجد دليلا وافيا بجميع أفراده، بجميع أفراد المطلب، بحيث يشمل التعبد والتوصلي، يشمل العيني والكفائي، عدا الإجماع. إذن الدليل الثالث هو الإجماع الذي لم يصرح به إلا المحقق الثاني المتوفى سنة 940 للهجرة رحمه الله تعالى. لكنه هذا الإجماع المنقول، أنا من حيث الكبرى ما عندي مشكلة وياه لو تم النقل، لكن المشكلة أنه موهون، صغراه موهونة، ماكو إجماع، موهون بوجود القول بخلافه. يعني هناك من يذهب إلى عدم الحرمة ولو في بعض الأفراد، خلاص إجماع ما أكو. من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين على ما يشهد به الحكاية والوجدان. أما الحكاية يعني نقلك، راح تجدون نقل بعض فقهائنا وجود المخالف. أما الوجدان أنا لقيت، راح أنقل لك. أما الحكاية فقط أربعة أقوال مخالفة نقلت. أما الحكاية، أولا فقد نقل المحقق، ثانيا والعلامة رحمهما الله تعالى وغيرهما نقلوا القول بجواز أخذ الأجرة على القضاء، مع أن القضاء واجب إما عينا أو كفاية، عن بعض الفقهاء. هذان حكايتان نقلان للخلاف. فقد قال في الشرائع المحقق أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين، إحنا كلامنا مو بس بالإجارة حتى بالجعالة، أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف، يعني بعض الفقهاء أجازوا وبعضهم حرموا، خلاص أين الإجماع؟ وكذلك العلامة في المختلف أيضا أشار إلى وجود خلاف في الجعل بالنسبة للقضاء. هذا اثنين. ثلاثة، وقد حكى العلامة الطباطبائي في مصابيحه عن فخر الدين اللي احنا لقينا خلاف راح ننقله، وجماعة إذن جماعة من بعض الفقهاء إلى آخره، التفصيل حكى التفصيل بين العبادات وغيرها التوصليات، يعني أن هؤلاء جوزوا أخذ الأجرة على التوصليات وحرموا أخذ الأجرة في باب العبادات. إذن أكو مخالف. ويكفي رابعا، ويكفي في ذلك في وجود الفقهاء المخالفين، ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر، يتضح منها مليا أن هذه المسألة خلافية. هذا هو الحكاية. وأما ما وجدناه فهو أن ظاهر المقنعة المفيد، بل النهاية الطوسي ومحكي القاضي ابن البراج في المهذب في بعض النسخ المرتضى، ظاهر الصحيح هو القاضي، على كل حال النسخة المحققة يقول القاضي، لم يشر إلى وجود نسخة المرتضى، نسختي المرتضى لكن وأرجع إلى المهذب وأرجع إلى غيره. جواز أن ظاهر كذا، دول الثلاثة من علمائنا، جواز الأجر على القضاء مطلقا سواء كان القاضي فقيرا غنيا وجب عليه القضاء عينا أو وجب كفاية، هذا الأجر من المتقاضيين أو من شخص ثالث، بل فإذا دول مخالفين. حتى وإن أول بعض الفقهاء لمن إجوا للعبارة أولوها أول بعض كلامهما المقنعة والنهاية المفيد والطوسي بإرادة الارتزاق مو الأجر، يعني الوالي أو الحاكم الشرعي يعطيه من باب الرزق والإعاشة، هذا يختلف عن مسألة إن شاء الله راح نطرحها ونبحثها، الارتزاق في المقام كيف يوجه، هذه مسألة ثانية، لكن هذا التأويل أنا ما ألتزم به خلاف الظاهر. هذول ثلاثة مخالفين أنا وجدتهم، وقد اختار أو اثنين على الأقل أنا وجدت الثالث محكي، وقد اختار جماعة جواز أخذ الأجرة عليه على القضاء إذا لم يكن متعينا بشرطين، إذا لم يكن القضاء واجبا عينيا عليه، كان أكو غيره، أو تعين ولكن كان القاضي محتاجا. دول بعض الفقهاء اللي أنا وجدتهم يذهبون إلى هذا الرأي، لعله العلامة بعضهم أرجع إلى المحقق، لكن المحقق مو هذا خياره. وقد صرح فخر الدين، لأن المحقق عنده الأولى المنع حتى في هذه الصورة، هذا القول الرابع. خامسا، وقد صرح فخر الدين، الخلاف الرابع الخلاف الخامس، وقد صرح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين حالات أربعة، في واحدة يجوز وفي ثلاثة يحرم، الجائز أن يكون الواجب كفائيا توصليا لا يجوز، وغيرها يعني غير الواجبات الكفائية التوصلية، من هي؟ الواجب العيني التوصلي والعيني التعبدي والكفائي التعبدي، فجوز أخذ الأجرة في الأول الكفائي التوصلي دون الثلاثة البقية يحرم. خو عبارته، خلنا ننقل عبارته حتى تشوفون عبارته نستأنس بعبارته. قال فخر الدين في شرح عبارة والده في القواعد في الاستئجار، يعني في مسألة الاستئجار على تعليم الفقه، تعليم الفقه من الواجبات، قد تكون واجب عيني وقد تكون واجب، قد يكون واجب كفائي، ما لفظه؟ قال الحق عندي أن كل واجب، لاحظ كل واجب عيني، ما راح يقول عيني، راح يقول شيء آخر، على شخص معين هذا عيني، لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة عليه مطلقا لم يفصل، يعني سواء كان تعبديا أو توصليا. خب هذا العلمي. خب الكفائي، هو الذي وجب كفاية، فإن كان راح تعبديا ما راح يعبر تعبدي، راح يعبر شيء ثاني. فإن كان تعبديا يعني مما لو أوقعه بغير نية لم يصح ولم يزل الوجوب، هذه صفة التعبدي، إذن واجب كفائي تعبدي، عبادة، عبادة مثل صلاة الميت، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، أيضا لا يجوز مثل القسمين السابقين. ليش؟ لأنه عبادة محضة، أمر عبادي. ودليلنا على ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة عليه، لأن الأجرة تنافي عباديته، قوله تعالى، قال الله تعالى، هذا تعليل لكونه عبادة محضة وأخذ الأجرة ينافي ذلك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لاحظ، يقول المصن، يقول الشيخ الفخر، يقول حصر الله تعالى، يا فعل حصر الله. هذا الحصر من يستفاد؟ يستفاد من دخول النفي على أداة الاستثناء، أو قل الاستثناء من النفي، هذا حصر يفيد الحصر، من أدوات الحصر هذه المدعاة. وما هذا نفي، إلا هذا استثناء، فإذا اجتمع الاستثناء مع النفي فإنه من أدوات الحصر. وما أمروا، يعني أن الغاية، واللام ليعبدوا، هاي لام الغاية والغرض. وما أمروا إلا ليعبدوا، يعني انحصرت الغاية والغرض في الأوامر التي نصدرها لمكلفينا وعبادنا وعبيدنا، في قولنا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت، انحصر الغرض في أوامرنا التي نصدرها للعباد في ماذا؟ في العبادة مع الإخلاص، ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه العبادة المخلصة لله عز وجل. حصر الله تعالى غرض الأمر المستفاد من لام الغرض ليعبدوا، في انحصار غاية الفعل في الإخلاص. وبقصد القربة حينئذ، هذا نسير الآن. وما يفعل بالعوض، يفعل بسبب العوض والإجارة والبادل، لا يكون كذلك، لا يكون خالصا لوجه الله تعالى. فهذا دليل على أن الأمور العبادية المحضة لا يجوز فيها أخذ الأجر. هذه الأقسام الثلاثة نفتي بالجو بالبطنان، بالحرمة، بحرمة أخذ الأجر. وغير ذلك، يعني وغير الواجب الكفائي، وغير الواجب الكفائي العبادي، لاحظ كيف، لأنه قال والذي وجب كفاية فإن كان تعبديا لا يجوز. وغير ذلك، يعني وغير الواجب الكفائي التعبدي، يعني الواجب الكفائي التوصلي، كما في إزالة النجاسة عن المسجد يجوز أخذ الأجرة عليه، إلا ما نص الشارع على تحريمه كالدفن. هذا الدفن احتمال يرجع لقوله نص الشارع على تحريمه، والحال طبعا راح يجي إشكال المصنف على الفقر، ما عندنا نص يحرم أخذ الأجرة على الدفن، ما عندنا نص. ويحتمل أنه كالدفن راجع إلى وغير ذلك، مثال للواجب الكفائي التوصلي، فإشكال ما أكو بالعبارة. نعم، رده من هو؟ رد المحقق الكرم، رد من؟ الفخر في محكي جامع المقاصد، يقول أنا ما شايف العبارة، أنا ما راجعت عفوا جامع المقاصد، بس نقلت العبارة وشفت العبارة. نعم، رده في محكي جامع المقاصد، طبعا تذكرون الكركي مرة أنه يدعي وجود الإجماع على الحرمة المطلقة، رده لمخالفة هذا التفصيل لنص الأصحاب، قال ليش وحدك يا أيها الفخر، عزيز أنت على قلوبنا ابن علامتنا، لكن وحدك يجي تروح يمنا والناس رايحة يسرى، ما تصير. المصنف يقول أقول، فإذن الكرك يقول أكو إجماع، وحدك أيها الفخر ذهبت إلى هذا التفصيل، المصنف يقول أقول، لا يخفى أن الفخر أعرف بنص الأصحابي من المحقق الثاني الكركي. فهذا تعال لاحظ شلون هذا شلون مخالف نص الأصحاب، تعال معي تعال معي. فهذا والده العلامة قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجرة على القضاء إذا لم يتعين، إذا كان القضاء واجب كفائي يجوز للقاضي أن يأخذ الأجرة. إذن هذا واحد من الأصحاب المهمين أفتى بالجواز، خالف أفتى بالجواز هم مفصل بعد. وقبله المحقق، وقبل العلامة المحقق اللي هو خال العلامة في الشرائع أيضا ذهب إلى الجواز، جواز أخذ الأجرة على القضاء، لكن أضاف قيدا آخر لعدم التعين. ما هو القيد الثاني؟ عدم الحاجة والفقر عند القاضي. إذا كان كفائيا وكان القاضي فقيرا محتاجا جاز له أخذ الأجرة. وقبله المحقق في الشرائع، غير أنه يعني المحقق قيد صورة عدم التعيين بالحاجة. إذا كان القاضي، إذا كان القضاء واجبا كفائيا واحد وكان القاضي محتاجا وكانت هناك ضرورة لديه فقير جاز له أخذ الأجرة. طبعا هذا مو قبول المحقق، طبعا هذا مو رأي المحقق. المحقق إذا تراجعون عبارته ينقل هذا الرأي عن بقوله قيل مضاعف له ويختار الحرمة على كل حال. ولأجل ذلك، ولأجل مذهب الفخر ومخالفة الأعلام المخالفين، اختار العلامة وعدم وجود الإجماع يعني، اختار العلامة الطباطبائي في مصابيحه اللي هو ما مطبوع بعد مصابيح الفقه، طبعا مصابيح الفقه هذا العنوان موجود عند مجموعة من فقهانا في هذا المؤلف، واحد من عندهم السيد الطباطبائي بحر العلوم. ما اختاره، اختار العلامة ما اختاره فخر الدين من التفصيل. ومع هذا هل قد خلاف أكو؟ فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرح به، عفوا لم يصرح به إلا المحقق الثاني مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص. الشهيد الثاني المتوفى سنة 966 للهجرة طعن وأشكل على الإجماعات التي ينقلها المحقق الكركي، على إجماعاته عن المحقق الكركي ثاني. وين طعن؟ في رسالته في صلاة الجمعة، هاي الرسالة مات الشهيد الثاني رحمه الله. والذي خلصنا، إذن الدليل الثالث متام. زين شيخنا شو رأيك؟ دون زحمة شنو رأيك شيخي أيها الأنصاري؟ الأنصاري رضوان الله عليه المصنف سوف يدلي بدلوه، سوف يدلي بدلوه. أولا يعطينا قاعدة عامة، مقتضى القاعدة، وبعدين يذكر رأي في المقام. القاعدة: كل منفعة وكل فعل، كل منفعة كل فعل يصدر من الإنسان إذا كان يعتبر هذه من المنافع المقصودة، منافع مقصودة محللة، يعني الشارع حللها هذه الأفعال وهذه المنافع، الشارع حللها مقصودة لدى العقلاء محترمة عندهم يبذل بأزائها المال، كل ما كان من هذا القبيل يجوز أخذ الأجرة والعوض والبذل في مقابله. هذه قاعدة. ولا يهمنا أن يكون ذاك العمل واجبا أو مستحبا أو مباحا، ما دام هو داخل في الجواز في التحليل الشرعي والقصد العقلاء هذا كافي، بعد ما يهمنا. لا يهمنا بعد ذلك. هذا مقتضى القاعدة، هذا مقتضى القاعدة نريد نطبقه على مقامنا. قبل أن نطبقه أكو فروع لازم يذكرها المصنف. خلي أقول هذا الذي، والذي ينساق إليه النظر، خلص منا يبدأ منا يبدأ تحقيق المصنف، لكن أولا يعطينا القاعدة. قال: والذي ينساق إليه النظر أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة. محللة عند الشارع، مقصودة عند العقلاء. أي عمل له هذه المنفعة ما هو حكمه؟ جواز أخذ الأجرة عليه، مو بس الأجرة، والجعل عليه، جواز أخذ الأجرة والجعل عليه، وهي وصله يعني حتى وإن كان داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف، يعني وإن كان واجبا، هذا باب التفنن، وإن كان واجبا مستحبا مباحا واجبا. هاي ثلاث عبائر راح أشرحهن اللي عنده درس براحته، بس أشرحهن لأنه يأخرنا ذني هواية، إذا نخليهن إلى بكرة. هاي من مواقع من المواضع الصعبة، أشرحهن شرحاً إن شاء الله سريعاً. سيد اليزدي في هامشه في حاشيته يقول هذا القسم الثالث أنا ما توضح عندي المقصود. الشهيد هم يقول راح أشرحها لكم، بس يعني المهم لاحظوا يا إخوان، الفعل الواجب على ثلاثة أقسام. القسم الأول يؤدي، هذا القسم الأول يحقق الامتثال، إذا أتى به الإنسان فإنه يكون بذلك ممتثلا للواجب، الواجب الذي تعلق به. القسم الثاني لا امتثال، ولكنه يسقط الوجوب. القسم الثالث لا امتثال ولا إسقاط. هذه ثلاثة أقسام للفعل الواجب اللي إذا اللي الإنسان يسوي. مرات الفعل يحقق الامتثال، مرة لا يحقق الامتثال ولكن يحقق إسقاط الوجوب عن المكلف، ومرة لا يحقق امتثالا ولا يحقق إسقاطا. لاحظ هذا الذي يحقق الامتثال، مثال التوصلي، الدفن واجب توصلي، واجب توصلي، أنا أخذت الأجرة عليه، أنا وزيد استأجرني زيد هم وافقت، بسم الله طين الفلوس. هذا أنا مستأجر، لكنني عندما دفنته ماذا قصدته؟ قصدت امتثال ذاك الأمر الذي أوجب، الذي خاطبني به المولى، ادفن الميت. فما حصل مني من عملية دفن حققت الامتثال، أنا امتثلت الأمر، أنا امتثلت الأمر. تقول شلون أنت قصدت امتثال ذاك الواجب؟ بلي هذا أمر توصلي، وجوب توصلي، ما بنية قربة حتى ما يتحقق الامتثال. والأجرة إنما تتنافى مع الإخلاص، أما أنا دا أمتثل أوفوا ادفنوا ميتكم، فهنا حصل الامتثال. هنا بما أنه حصل الامتثال، من جهة أستحق الأجرة، ومن جهة ثانية يسقط الوجوب، وجوب دفن الميت التوصلي، هم عن رقبتي يسقط، هم عن رقبة المستأجر هم يسقط، لأنه واجب كفائي وقد سقط. هذا القسم الأول. القسم الثاني لا امتثال ولكن يؤدي إلى سقوط الواجب. هذا مثال، نفس المثال الدفن، مثال الدفن، لكني لما أقصد امتثال ادفنوا موتاكم، فأنا ماكو امتثال ولكن أكو سقوط. في هذه الحالة يوجد أمران، تارة أقصد النيابة، وتارة أيضا لا أقصد حتى النيابة. اثنيناتين يحققن الإسقاط ولكن ماكو امتثال في المقام، سواء قصدت النيابة أم لم أقصد النيابة. إذا لم أقصد النيابة سماه، أطلق عليه المصنف رحمه الله أنه إسقاط به، إسقاط. طبعا لاحظوا يا إخوة، في هذا المورد، في هذا المورد هم هذا الأجير يستحق الأجرة لأن أتى بالعمل المحترم ويستحق الأجرة، وهم يسقط الوجوب. لكن في عدم، في حالة عدم قصد النيابة، هذا إسقاط للوجوب به بالدفن بالواجب، سماه هذا التسمية. أما إذا قصد النيابة سماه المصنف هذا إسقاط للوجوب عنده، لأنه لما قصد النيابة عن المستأجر صار هذا العمل في الحقيقة مالت منه؟ مالت المستأجر. إذن هو لم يسقط الوجوب بعمله هو الأجير، وإنما أسقطه بعمل المستأجر، فقد سقط وعليه سقط الوجوب عن الأجير عند هذا العمل عند الدفع. لاحظون كيف؟ بينما في القسم الأول لم أقصد النيابة، إذن هذا وقع منه من قبله، هو الذي أوقعه، لم يقصد النيابة، فقد أسقط الوجوب به بالدفن وعنده، يستحق الأجرة ويسقط الوجوب. القسم الثالث، القسم الثالث لا امتثال ولا إسقاط. أنت اجيتني قلت لي شوف إحنا إيش قد جبت لك فد منشأة كاملة، فأنا أعطيك فلوس أجرة وصلي قدامنا حتى نتعلم، حتى نتعلم الصلاة، حتى نشوف الإنسان اللي شلون يصلي، صلي صلاة الظهر مالتك أمامنا بهذا المال. صلاة الظهر عبادة، عبادة، عمل أنا أقوم به. طب هذا العمل هم محترم، محترم عند العقلاء، هنا هم له منفعة، منفعته محترمة عند العقلاء، تعليم الجاهل، مو صحيح؟ حينئذ أنا عندما وقفت وصليت حتى لو قصدت القربة، في الحقيقة أكو قربة، أكو أجرة، قلنا بالدليل الأول اللي قبلناه ما تبو الرياض، الأجرة تنافي القربة، مو صحيح؟ الأجرة تنافي القربة. حينئذ هذا العمل، هذا العمل يستحق الأجرة بل، ولكنه لا يسقط الوجوب، أبدا لا يسقط الوجوب، الوجوب ما يسقط به. لماذا الوجوب لا؟ لأن هذا العمل عبادي، والوجوب لا يسقط به إلا إذا تحقق الامتثال وقصد القربة، ولم يتحقق امتثال وقصد القربة. هذا التطبيق ابتدائي للقاعدة، هذا تطبيق للقاعدة يا إخوان. المصنف أولا طبق هذه القاعدة بهذا النحو، وبعدين حتى يجي في محل كلام، ثم إن صلح ذلك الفعل الذي المقابل بالأجرة، إن صلح لامتثال الإيجاب المذكور، هذا القسم الأول يصلح للامتثال. قلت لكم هذا وين؟ في الواجب التوصلي الذي يقصد به الفاعل الأجير، يقصد امتثال ادفنوا موتاكم، هذا امتثال، وهذا هم هذا القسم الأول. القسم الثاني أو يصلح لإسقاطه به، هذا القسم الثاني لإسقاطه، لإسقاط الواجب، لإسقاط الوجوب، لكن هذا الإسقاط إما به إذا قصد إذا لم يقصد النيابة، أو عنده إذا قصد النيابة. إذا ليش به؟ لأنه لم يقصد النيابة فهو فعله، فتحقق الإسقاط به. عنده هذا بعد بالحقيقة مو فعله، وإن سواه هو، هذا هو جاب نيابة عن فلان، فسقط الوجوب عنه، سقط الوجوب عنه لانتفاء موضوعه، بعد ماكو ميت حتى يجب عليه أن يدفنه، سقط الوجوب. واحد، هذا الأثر الأول، سقط الوجوب. ثانيا مع استحقاق الأجرة، هاي في كلا القسمين الأول والثاني يستحق الأجرة، يسقط الوجوب في القسم الأول لأنه تحقق الامتثال، الامتثال يسقط الوجوب، وسقط الوجوب في القسم الثاني لأنه لا يوجد موضوع له، طبعا به هو فعله فيسقط الوجوب بفعله حتى ولو لم يقصد الامتثال، لكن فيما لو قصد النيابة يسقط الوجوب عنده عند هذا الفعل، وإن لم يكن فعل مات النيابة هو جاب النيابة، لكنه في نهاية المطاف ماكو ميت حتى يجب دفن لارتفاع الموضوع. هذا القسمان الأول والثاني. وثالثا وإن لم يصلح لا للامتثال ولا للإسقاط، حينئذ مثال جبت الصلاة للتعليم، صلاة الظهر صليها حتى نتعلم أهل، استحق الأجرة لأنه فعل وله منفعة محللة ومقصودة، وبقي الواجب في ذمته، عليه أن يصلي صلاة باطلة لأن صحة الصلاة وسقوط الوجوب يتحقق الامتثال ولم يتحقق الامتثال. لو بقي وقت الصلاة وقت الواجب، وإلا إن لم يبقى وقت الواجب انتهى، عوقب على تركه لأنه لم يمتثل الواجب. هذه هي القاعدة الأولية يا إخوة، هاي القاعدة الأولية نحتاجها أو ما نحتاجها راح نشوف إن شاء الله من خلال يوم غد بيان رأي المصنف. بيوم غد راح نشوف أن الوجوب مانع لو مو مانع، الوجوب مانع لو مو مانع، صفة الوجوب في الواجب تمنع عن أخذ الأجرة أو ما تمنع. إن شاء الله يأتي الكلام من بعد، والحمد لله رب العالمين.